إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. الحمد لله على ما من نبي بتكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب عظيم النفع وهو كتاب رياض الصالحين، تجاوزنا فيه جملة من الأحاديث فنكمل القراءة فيه على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رضي الله تعالى He began today's night's lesson by praising Allah subhanahu wa ta'ala. He said that if we all praise before Allah, we praise Him, we seek His aid and help, we seek His forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can lead astray. He whom Allah wills to go astray, none can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship in truth except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a servant and messenger. And the Shaykh Abdullah ta'ala, he proceeded to thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to come together in this blessed gathering of seeking knowledge. And we have been studying the book Riyadhus Salihin, and by his grace we have completed quite a few chapters from this book, and we will continue studying this book.
نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤلف ولشيخنا والسامعين. يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الآداب يقول المؤلف رحمه الله باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع عن وحش بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله
ومن باب اللي قبلها قدنا لا يقرن بين الخمرتين ما أخذ يخلق باب النهي.
أحسن الله عليكم. يقول الملك رحمه الله باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته.
نعم.
عن جبلة بن سحين قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن ناكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
هذا الحديث فقهه بالتبويب.
This hadith, the fiqh of this hadith is in the chapterization.
هنا الباب قال النهي عن القران، القران الجمع بين تمرتين، يعني ما ياكل تمرتين سوا من اناء عليه جماعه، وذلك لقله الطعام.
So the teaching from this hadith is that a person should not take two dates from a single plate if there is a group of people eating from the same plate, and this is from the good manners of eating.
الا ان يستاذن أي من معه من نفسه. أما إذا كان لوحده يأكل من هنا جاز له أن يأكل مفردا أو قارنا لها، سواء كان تمرا أو عنبا أو ما يكون فيه قرن الشيء، أي جمع مع مثيله.
A person is allowed to take more than one from the plate, for example from dates or from grapes, if he is by himself. However, if there is a group of people taking from the same plate, especially if there is the food is not sufficient for everyone, then he should not take from him except by seeking permission from the other people.
قوله أصابنا عام سنة يعني قحط وهذا بمجاعة.
The wording of the hadith wherein it is said that they were affected by drought, this was because of the drought and the people had very less food to eat.
وهكذا يفعل بالأطعمة عندما تمر ضيافة للناس ويكون مثلا الإناء فيه شيء قليل قل ما يكفي الحضور لا تأخذ اثنتين خذ واحدة فإذا عاد إليك الإناء مرة أخرى فيه زيادة هذا شيء آخر. أما في البداية هذا من الخلق والأدب وأيضا مما أتت به السنة أن لا يقل الإنسان إلا أن يستأذن. نعم.
So if a person is sitting in a gathering and the food is not sufficient for all of them, so the person takes only one piece. And if the plate comes back to him, then he can take more if he wants. This is from the good manners of eating and eating the food together with a group of people.
وهذا فيه متابعة للسنة.
And also this is following the sunnah.
نعم.
يقول المؤلف رحمه الله باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحش بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال فلعلكم تفترقون. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود.
هنا يدل على أن التسمية لها أثر البركة على الطعام.
In this hadith is the proof that if a person says Bismillah before consuming the food, then that food is blessed.
Bismillah ما أتت في قليل إلا كثرت.
So if Bismillah is said upon a small amount of food, then it becomes sufficient for all.
في أي شيء قليل ليس فقط في الطعام ما أتت في قليل إلا كثرت.
And this is not restricted to food. However, this could be for anything. Whatever is less, if Bismillah is said about it, then it becomes sufficient for everyone.
وَكَانَ السَّبَبْ بَرَكَةً.
And the Bismillah becomes a source of blessing for it.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا تَكَاثَرَتْ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ أَدْعَى لِلْبَرَكَةِ.
The Prophet صلى الله عليه وسلم, he said that if the number of hands that fall upon the food increase, then the blessing in that food also increases.
يبارك لكم.
You will be blessed.
البركة النماء والزيادة من الله بذلك الشيء.
Blessing is increasing that particular item by Allah سبحانه وتعالى.
وهذا الحديث أتت من جهتين, من جهة أقوال ومن جهة هيئات.
This hadith has two aspects. The first aspect is the statement and the second aspect.
من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال.
So there are two aspects in this hadith. One aspect is the statement and the second aspect is the action.
البركة أتت في النصوص بأكثر من عشرة أوجه.
Blessing has been mentioned in the texts in 10 different ways. Write it down.
أقوال.
Statements.
أفعال.
Actions.
الشريبة.
Drinks.
أطعمة.
Food.
هيئات.
Attributes.
ذوات.
Beings.
كم كتبتم؟ أزمنة.
Timings.
أمكنة.
Places.
نباتات.
Plants.
حيوانات.
And animals.
أول شيء ماذا كتبتم؟ أقوال بسم الله.
The first one is regards to statements, and that is the Bismillah or Bismillah.
أفعال. Second. الاجتماع على الطعام.
actions is gathering upon food.
ثلاثة.
The third one.
أشرب مثل ماء زمزم.
For example, the water زمزم.
أربعة. أطعمة مثل الحبة السوداء.
Fourth, with regards to.
ويفضل من يسميها الحبة البركة فينسبها البركة لها لا اسمها الحبة السوداء والنبي أخبر أن فيها علاج فيها بركة نعم.
Fourth is food and these are the black seeds and these seeds are called the black seeds and it is wrong for the people who say that these are seeds of blessing. The Prophet صلى الله عليه وسلم named them black seeds.
أزمنة. أزمنة. بورك لأمتي في بكورها. زمن مبارك.
It is the early part of the day after the Fajr. The Prophet صلى الله عليه وسلم said that my ummah has been blessed in the very early part of the day.
أمكنة.
Places.
مسجد الحرام. مسجد النبي. مسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
The Masjid al-Haram in Mecca, the Masjid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in Medina, and al-Masjid al-Aqsa, with regards to which it has been stated that
تتضاعف فيها الآن 100,000, 1,500
with regards to Masjid al-Aqsa, it has come that the place is blessed. And when it's come in the hadith that if a person plays in the Masjid al-Haram, for example, is rewarded 100,000 times, Masjid al-Nabawi is 1,000 times multiplied, and in Masjid al-Aqsa is 500 times.
Nabatat.
Plants.
مثل الزيتون.
For example, the olives.
النخلة.
The date palm.
حيوانات مثل الغنم.
Animals, the sheep.
جعلت البركة في الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
The Prophet صلى الله عليه وسلم said, that there is blessing in sheep.
Number 9, hayat. We go back now. This is hayat.
Is.
What hayat? اجتماع الشعراء المعين. مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة غير صلاة المنفرد. فإذا صلاها بهيئة انفراد غير إذا صلاها بهيئة ايش؟ جماعة. الجماعة تضاعف إلى 27. في الرباط والرباط 25. هذه بركة. بركة صلاة الجماعة وبركة.
Particular attribute, for example, offering the salah in congregation. A person, if he offers the salah in congregation, then he is rewarded from 25, and what is coming out of the hadith, 27 times, instead of him praying alone.
Not 7 times, 27.
27 times.
بالنسبة للذوات ليس هناك ذات يتبرك بها إلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء قبله. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما اتصل بذاته بعد مماته مثل جبته التي كانت عليه وأتى فيه عرقها أتى فيها عرقه أو شعره صلى الله عليه وسلم لما حلق ووزع شعره بعضهم حفظه وجعله في جلجل من فضة يجعلونه في الماء ويتبركون بذلك أو هو حي وهو صلى الله عليه وسلم ورقيته يتبرك والنبي صلى الله عليه وسلم هو حي أما بعد مماته ليس هناك أحد يتبرك به مهما كان ما تبرك ولا بأبو عمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأحد وبالمناسبة لم يتبقى شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت قطعا جزما أن هذه جبته أو هذا سيفه أو هذا كل هذا انقطع.
With regards to beings, then there are no human beings from whom blessing can be derived except the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Prophets and Messengers before him. And the Shaykh Habibullah, he explained this in detail and said that this was during the time, the lifetime of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. For example, the Sahaba, they used to draw blessings from the jubba or the cloak that he used to wear, to which his sallallahu alayhi wa sallam's sweat would cling to at times. And sometimes they would collect the hair and they would put it in a juju. A juju is of made of silver, which is a small, like a strainer.
زي اللي حط فيه النعناع أو اللي حط فيه الشاي بأثناء الجلجل يعني يجعل فيه فتحتين وهو على شكل بيضاوي يغلق ويفتح.
It's like a strainer which opens and closes. So they used to put the hair inside it and they used to dip it in water and they used to consume it. And the Sheikh Hamid Allah, he said that after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this was finished. So the people did not derive blessing from the self of Abu Bakr or Umar or Ali or Uthman radiallahu anhum. And whatever people claim today, they say that this belongs to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All this has been cut off and this cannot be truly established.
هذا يتبرك إلا بما أتى به الدليل وغالب ما يقع الناس يخوضون في المخالفات.
So blessing is drawn only from those things with regards to which a clear text has come. And people trying to draw blessings from any other thing is definitely a very wrong thing.
أحجار وأشجار وهذا كلها من التبرك الممنوع لأن التبرك منه مشروع ومنه ممنوع. وكل ما يقع في هؤلاء دون دليل هو من التبرك الممنوع الذي قد يقع بعضه في الشرك.
So drawing blessing is
وهو منتشر في كثير من البلدان صلحهم الله وهداهم.
Drawing blessings is of two kinds, one that is permissible and the second which is prohibited. So if people they seek blessings from things like stones and trees with regards to which no evidence has come, then this is indeed a grave thing. And sometimes the people will often fall into the great sin of shirk.
من الأبعاد هذا من الأبعاد التي يدخل تحت أسماء كبار ليس وصف لفعل بذاته إنما هو إخراج الزكاة يبارك الله فيها صدقة ما نقص مال من صدقة يبارك فيها تدخل فيها أشياء بارك الله فيه. نعم باب الله
يقول المؤلف رحمه الله
He asked about the money when he gives a zakat. Are they very kind like this one you can put it? This is like job and fi'l. No.
يقول المؤلف رحمه الله باب الأمر بالأكل من جانب الأصبع والنهي عن الأكل من وسطها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك متفق عليه كما سبق.
هذا أتى أداب الطعام بسم الله كل بيمين كل مما يليك أما يأكل الإنسان من وسط الإناء أو وسط الماعون هذا خلاف السنة فإن البركة تنزل في وسط الإناء وتنتشر الناس تأكل من أطرافه تعم البركة جميع من يتناوله.
So if people are consuming food from a plate, then they should take from the sides, not take from the center, because baraka or blessing it descends in the middle of the food and from there it distributes across the food.
ما الدليل؟
What is the evidence for this?
Yeah.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
إذا يأكل من أطراف الإناء وهذا ما تعودنا عليه عند غالب عادات الناس اللي مارسها اليوم أصولها مبنية على أمور شرعية في آدابهم تعاملهم طعامهم كلها مبنية على آداب شرعية تعلموها من آبائهم وآبائهم عن الحين مجتمع مسلم الحمد لله فلا يأتي بعض الناس يقول هذه عادات ما لها علاقة بالدين هذا غير صحيح نحن غالب ما يمارسه الناس اليوم يعني علاقته بالأمور الشرعية والأحكام الشرعية علاقة وديدة يعني مجتمع مسلم يمارس أمورنا وفق تعاليم ديننا.
So the evidence for this is this hadith where the stated that blessing descends in the middle of the food. So what we see today, people in the Muslim community especially, that they have these habits. They don't take from the middle of the plate, rather they take from the corners of the plate. This is based on the teachings of the Sharia and the rulings of the Sharia. They have learned it from their ancestors and their fathers and so on. So today, someone comes and says that these are all habits of the people, and this is not correct, because this has a definite relationship with the teachings of the Sharia.
Yeah.
وعن عبد الله بن بوس رضي الله عنه قال
وهذا تنزل تنزيل وسط الطعام يعني باك تنزل على وسط الطعام هذا ما يضاف الى ما ذكرت يعني هذا مكانها تنزل فيدخل في المكان نعم
وعن عبد الله بن بوس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال
اللهم صل وسلم عليه كريم كريم صلى الله عليه وسلم معونه اللي قدمه يشيل أربعة رجال لا يعيبون الناس في كرمها اليوم هذا غلط دائما لا يعيب أهل الكرم إلا البخل يعني ما يسوونه لأن الناس تأكل وتطعم أما الإسراف هذا شيء زائد على الكرم الإسراف أمر زائد على الكرم نعم
The Shaykh Habibullah is pointing to out to the worries of his hadith where it is stated that the Prophet he had a huge plate which could be lifted by four people. And this shows the magnitude of the honor that the Prophet had. So if people honor the other people and their guests, then the people who criticize them are people who are not they're thrifty. So the people who honor other people are the ones who the people who criticize the people who honor other people are the stingy and the thrifty ones.
No.
فلما أضحوا وسجدوا الضحى أوتي بتلك القصعة يعني وقد اضطرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها
ذو وذي كلها على كل الدل فإنما يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل الأنبياء كرما ما بالأنبياء بخيل أبدا إبراهيم عليه السلام لما أتاه الأضياف ما شاور راغ إلى أهله جاء بعجل حنين عجل حنين ما كل يعمله الخبز الحنين يعجز فكيف عجل حنين دل على كرم واستعداد وأيضا أهله يعرفوا هذه الطريقة ويمارسوها ولم يستنكروها لاعتياد الأضياف هكذا طبع الأنبياء الكرم والكرم صفة و خلة وخصلة يمارسها من يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم يكرم ضيفه فلما صلى الضحى اجتمعوا على القصعة ويعجز عنها أربعة فجلس جلسة ليس فيها بطر ولا كبرياء مع الجميع جلس الإعرابي رآه واستغرب جلوسه قال أنا أراد أن يبين لهذا الإعرابي الذي بعضهم يستنكر تصرفات التواضع قال أنا عبد كريم ولست جبار أو عنيد
The Shaykh Habibullah explained that generosity is the character of the prophets and the messengers and none from the prophets and the messengers was a stingy or a thrifty person so when this what is coming in this hadith is that when The plate was laid down, a big plate, and all the people gathered around it to eat. Then, when the space became constricted, the Prophet sallallahu alaihi wasallam he knelt down. He knelt down, and one of the Bedouins he said, "What kind of a sitting is this?" So the Prophet sallallahu alaihi wasallam he said, that Allah subhanahu wa ta'ala has made me a generous servant and he has not made me a jabbar. And the Shaykh Abdullah, he also mentioned the story of Ibrahim alayhi salam, which is that when the guests came to him, he presented before them a roasted calf. People, when they present a roasted sheep, that itself becomes quite something in itself. However, Ibrahim alayhi salam, he presented to them a roasted calf. And this shows the generosity of the Messenger of Allah alayhi salam, and also this was practiced by his family members, and this is something that they approved of, and they did not criticize this action of Ibrahim alayhi salam.
فقال كلوا من حرافها من أطرافها وهنا الشاهد.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم he said, eat from around it and leave.
كلوا من حواليها.
Eat from the.
ودعوا
eat from the corners and leave the center part so that the blessing will be given in that part.
يعني سبحان الله قديما قلنا إذا فلان عنده مناسبة حضر ناس كثير فجلس الكبار مع الضيف في المقام آتى من بعده وكذا يتصفون بجلستهم ليس في جلستهم اتكاء أو كذا ويأتي الذي بعدهم حتى يأتي الصغار ثم يذهب بارك الله فيه ما كانوا يعتدون على وسط الإناء إنما يأكلون من أطرافه وهذه يعني جارية للناس فهي بارك للجميع يأكلون حتى أحيانا تقول هذه لك فإذا بها يفيض منها زيادة وقد شبع الناس هذه البركة الله لا يحرمنا وإياها إذا أتت البركة وحلت في الطعام في العمر في المال في الأولاد في السكن هذا توفيق من الله العبد فنعوذ بالله أن تنزع منا البركة
We have seen that in this community when the food would be presented, sometimes people would say that this is not enough. However, we see that first the elders, they sit down and consume from it, and then the younger ones come and they eat from the same plate, and still the food is sufficient. This is proof that there is blessing in such gatherings. And people used to sit, and many people used to sit, sometimes it would be most days at all, but still it would be sufficient. And this, the blessing is from Allah, and He gives blessing in food, in clothing, in the homes, and so on. يقول المؤلف رحمه الله باب كراهية الأكل متكئا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا رواه البخاري قال الخطابي المتكي ها هنا هو الجالس معتمدا على غطاء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على الغطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام فليقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة هذا كلام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكي هو المائل على جنبه والله أعلم
إذا ذكر وجهين الاتكاء اتخاذ الوسائل وأن يميل على أحد جنبه والمعنى الثاني أقرب وأقوى أنه هو المتكئ لأن المتكئ على جهة والمتكئ بخلاف المستند الجلوس مثلا على شيء مستند عليه بخلاف أن يجلس على متكئ لكن إن احتاج للاتكاء جلس كان يكون به إصابة أو به شيء فلا يستطيع يأكل يصرف نفسه إلا إذا اتكى على شيء فهذا جائز لكن الذي يفعلها على وجه الكبرياء والبطر هنا ممنوع هنا
There are two attributes which have been mentioned in Hadith. One is reclining on something. And the second attribute is to lean on one's side. And the Shaykh Abdullah said that the closest meaning What has been mentioned in this hadith is to lean on one side.
طيب so عندك شاهد جاهز؟ عندك شاهد جاهز؟ عقلي بأن حقي مدد. نعم.
So this is a dislike of eating, either reclining or leaning on one's side. However, the Shaykh Abdullah said that if a person has a valid excuse, like he has an injury or he's not able to sit properly, then he is allowed to take support and to be able to eat. And what is also disliked is the person, he leans and to eat by demonstrating pride and arrogance, and this is something that is severely disliked.
وعن
أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بقعيا يأكل تمرا رواه مسلم.
الإقعاء يعني تدل على تواضع صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل اليد على الأرض وينسب ساقيه. وهذه لا يجوز جلسها للمتواضع.
What's coming is hadith is Anas radiallahu anhu, he saw the Prophet sallallahu alayhi wa sallam squatting on the ground and eating. And the Shaykh radiallahu anhu explained that this kind of a sitting is done by a humble person. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق الأصبع وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد النار بالساعد والقدر وغيرها. The author, rahimahullah, he has brought many points in this chapterization. The first is to the istihbab or the preference to eat with three fingers. The second is to nibble the food off the fingers. The third is to the dislike of wiping the fingers before nibbling the food off the fingers. The fourth is to the permissibility or the preference of cleaning the plate. The fifth one is to pick up a morsel that has fallen down and to eat it. And the sixth one is the permissibility of picking up a morsel from the ground to wipe it, to clean it, even if it touches something like a foot, then to eat, clean it, and then to eat it. There are many things that have come in this chapterization.
أقرأ الحديث.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم.
هكذا يأكل بثلاث أصابع وإذا خلص إذا انتهى لعقها أو لعقها صغيرة أو الرجل وزوجته أو الابن وأباه وهكذا.
So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to finish his food, he would nibble the food off the fingers, and this is also permissible to also allow like a small child or the wife or the son to also pick off the food from the other person's hand.
الأكل كان قليل يعتنون بأي شيء يريدون باقي، أما إذا مثل أكل دهن أو كذا فهذا يضر إذا لا بقاء فيه، فالشيء الذي يؤذي لا يؤذي الإنسان.
This was because food used to be scarce and people used to benefit from any small thing. However, if it is something like oil or fat which is not healthy, then if that is left, then it is okay.
No.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم.
يعني الأصبع تكلم الصحفة يعني يكون من هنا ثم يأخذ باقي ما في الصحن ويأكله هذا سنة.
The Shaykh Habibullah explained with regards to taking the food off the fingers. Also, if it is a plate or any kind of vessel, then it is permissible or it is preferred to wipe it with one's finger and then to take it off.
هذه معاني سنية. ليس دليل أن إذا أكل الصحن كله أنه مثلا جائع أو ما يقال باللغة العامة به رغبة زائدة للأكل، كل شيء أكل، هذه الطعام الذي أكله وباقي، لا يدري أحدكم أين البركة، أفي أول الطعام أم في آخره؟ ربما هو المتبقي بيدك، ربما هو المتبقي بالصحفة بالصحن، فلا تدري. لهذا الغرض أمرنا بهذا.
So if a person is doing this, then people should not blame him by saying that this person is very hungry or he is very, very greedy. Because if a person does it, then we don't know where the blessing is. This could be from, the blessing could be anywhere. So if a person does this, then it is permissible for him to do it because he's only seeking the blessing from the food. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم.
فإذا سقطت منه مثلا أكلة معينة أو شيء مسحها أو بالمنديل، وإذا كان جالس على يعني بما يزيل عنها هذا الذي علق بها، لا يقول لا أتركها، فإذا تركها كانت للشيطان. نعم.
So if a morsel of food falls from a person's hand, then the person should pick it up, he should clean whatever is clinging to it, and he should eat it. He should not leave it, because if he leaves it, then he leaves it for shaitan.
الدليل هذا الحديث.
The proof for this is this hadith. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم.
إذا اتضح لنا المعنى.
And in this hadith, the meaning becomes more apparent. وعن أنس رضي الله عنه قال
فليمت ما كان بها وليأكلها لا يتركها للشيطان.
So the person of food from whatever is clinging to it and he eats it and he does not leave it for shaitan.
وقوله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني دائما يحضر معك سواء في أكله، في لبسه، في جماعه، في نومه، في كل شيء الشيطان حاضر معك. إن ذكرت الله ماذا؟ إن سلمت قال الشيطان لم يبيت ولا عشاء. إن سقط منك شيء فتناولته وأمرت ما به وأكلته فأتى عليك. وهكذا الشيطان حريص عليك، إن ذكرت الله عندما تأتي أهلك صرف الشيطان عنك، وإلا الشيطان يحرص في كل شيء يشارك، في مأكل، في مشرب، في جماع، في لباس، في كل شيء. ولكن حتى إذا خلع الإنسان لباسه وقال بسم الله فبسم الله ستر ما بيننا وبين الجن.
The Shaykh Abdul Allah is explaining that Shaytan, he always accompanies a person, whether with regards to his food, his clothing, even when the person is having a relationship with his wife, when he is sleeping and so on. So the person should always remember Allah subhanahu wa ta'ala. For example, if he says Bismillah while he is removing his clothes, then this Bismillah becomes a screen between him and the shaitan. So the person should always be very, very careful and always remember the saying the Bismillah and to remember Allah subhanahu wa ta'ala, because shaitan, he participates in every action that the person does. For example, here, if he does not say Bismillah, then that food is eaten by the shaitan. Similarly, what we saw before, if a person enters the house and he does not say Bismillah and he does not say salam to the people in the house, then shaitan finds the place to spend the night and also to have dinner at this person's house. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لائق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأداء وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت الأصبع وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم.
تقدم شرحه. السلت إذا أكل من صحنه سنة الصحة أخذ مهدي وأخذ سنة. بعض الناس اليوم تشيم منها، هذه سنة نبوية، أو يتحرج أن يرى أحد بعد أن أكل لعقل. والله ما نستحي من السنة ولا من تطبيق السنة، تخجل تخجل من تطبيق السنة، هذا ضعف.
The word that is from this hadith said is to wipe the plate with the finger and then to take it off on the finger with the lips. And the Shaykh Abu Bakhullah, he said that nowadays we see people, they object to such a kind of action. Do we feel shy to implement the sunnah? This is from the sunnah.
وبعضهم يقول أزيدك لما يراك تفعل هكذا أزيدك من الطعام؟ تقول لا أحتاج زيادة، إنما أريد أطبق السنة.
Sometimes you find people say, if they see you doing this action, they say, should we increase some food for you? So we say, no, we don't want more food. We are only implementing the sunnah.
تطبيق السنة في كل شيء، في العبادة، في الصلاة، في العقيدة، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في كل شيء. لأني أجد بعض الناس يهتم في بعض هذه الأمور ولكنه مفرط في أشياء أكبر منها، في المتابعة، في أقاب البدع، في العقيدة، في أقاب الانحراف العقدي، وهو تجد في الأشياء التي مثل هذه حريص على التطبيق ولكنه يفوت مواضع كثيرة، وهذا منتشر عند جماعة التبليغ وغيره.
So the Shaykh Abu Bakhullah is explaining that we have to be careful about implementing the sunnah. He also said that we see that some people, they are very particular about implementing these aspects of the sunnah. However, they neglect that which is the affairs which are even more important. And we see them that they have fallen into bid'ah or they have fallen into wrong beliefs and practices and so on. Especially the Jama'at al-Tabligh, they would be particular about implementing such actions in the Sunnah, but they ignore the ones that are more important and more beneficial. For example, in the Aqidah, in the Salah, and in the Wudu, and so on. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري.
يحبون ريحة الدسم، ما في دسم، فإذا أتى الدسم مسحوا هكذا وجعلوه على ريحة الدسم يريدونها تبقى معه، فما كان لو الوضوء من ممسة النار كذلك. وأدركنا كبارنا يقولون كان بعضهم حتى يبقى رائحة الدسم يجعلها في بعض شعره جوع. فهنا الشاهد أن لا بأس مما مست النار يكون في ثيابك، أو ما عندهم مناديل مثل ما عندنا من هذا الترفه الزائد، ما عندهم، إذا أكلوا إما فرك يده في الرمل والتراب ولا مسح بعضها على بعض على باقي ثيابه ولا على عمامته ولا نحن في نعم نشكر الله عز وجل. نعم الحمد لله.
So what is coming this hadith is that the people, because of the severe scarcity of food, even the fat that they used to eat, they would often rub it on their hands, and they would rub it on their cheeks and necks and so on. And the Shaykh Abu Bakhullah said that they have seen their elders also doing the same thing. However, today we have many things like the tissues and the towels and so on. And in earlier days, people never used to do it because they would love to have the smell of even the fat from the food upon
نختم بهذا الباب. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كان فيه الثلاثة، وطعام الثلاثة كان فيه الأربعة، متفق عليه.
اللي بعده.
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم.
اللهم بارك. لأن الأيدي إذا
تكاثرت وكثرت على الطعام أدعى البركة. فالإنسان ربما يأتي بشيء يكفيه هو، إذا أكلت كفاك، لكن إذا شاركك غيرك فيه كفاك أنت وهو، والله تشبعه. بعض الناس ما تشبع عينه، فإذا أكل لوحده بالعادة يأكل مثلا دجاجة يستطيع يأكل، لكن لو شارك واحد ممكن كفي اثنين، لو ثلاثة كفي ثلاثة، وهو أمس ما أكلها لوحده واليوم كلها مع أربعة، مع ذلك قام من الطعام وهو شبعان. هنا البركة، والبركة سر إلهي، البركة سر إلهي، شيء من الله عز وجل. ولذلك أحيانا يبارك الله لك في الوقت فتنجز فيه شيء كثير، ممكن هذا الوقت نفسه تمارس فيه شيء، أمس ما سويت إلا شيء واحد من شيء، أمس محل الله بركة يومك ويوم بارك الله لك في يوم.
So the explanation of this hadith is that if more people partake from consuming the food, then there is blessing in that food. And the Shaykh Habibullah said that, for example, if a person he is sitting by himself and he is eating, then he probably finds that he's able to eat one whole chicken. But if someone else partakes from that, he finds that two people have eaten it and they are still satisfied. And sometimes if even three people may eat from it, they're still unsatisfied. This is to be not
sometimes four people.
Sometimes four people.
وهذا تجدونه تلاحظونه.
And you will find this many often. And so it's not only with regards to food, but also this is regards to time. For example, in a certain duration, you're able to do something. You find that yesterday you did one thing in that duration, but today you'll be able to do more than one thing.
والله أحيانا حتى الراتب. حتى الراتب. أحيانا شهر يطيل عليك ما شعرت. ولا قضيت بعض الأمور، وأحيانا ترى هذه لها علاقة بعملك وإخلاصك وصدقك في العمل. Complete translation is in the book. أنا قطعتك.
Also with regards to salary, sometimes you see that the month has just gone by and you still have your salary with you. The Shaykh Abdullah is saying that the blessing is a secret, and this secret is only from Allah Subhanahu wa Taala.
صحيح.
And this comes if you're
وهكذا حتى في بعض البلدان، حتى في بعض لها أثر سبحان الله.
And this we can also see in some places, some countries.
أحيانا حتى الأزمنة.
And also with regards to certain times.
يحدثني أحدهم من التجار، وعرف أنه يفتح مكان من الفجر. قال المبلغ اللي أنا حصله الفجر بركته بخلاف المبلغ اللي انا احصه في غير هذا الوقت، يعني مثل الضحى ولا العصر، بيعك العصر يقول بيعك الصبح هذه سبحان الله العظيم، وهي داخله في حديث بولك لامتي في بكورها، هذا الوقت وقت مبارك، فاشياء كثيره يبارك الله فيها، سواء كان مطعم، سواء كان مشرب، سواء كان مسكن، سواء حتى لو كان اتى اهله ذلك الوقت، سواء لو هذا الوقت فيه بركة لا تفوت عليه. بورك لأمتي في بكورها، حتى السفر كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز يحرص أن يسافر فجر الخميس، إذا عنده سفر يجعله فجر الخميس، أولا لأن النبي حريص على صيامه على سفر الخميس، وثانيا البكور، البكور له 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 أثر سبحان الله.
الشيخ عبد الله سيد one of the businessmen he mentioned to the Sheikh that what he is able to earn from his business in the early part of the day, which is immediately after Fajr, has more blessings than what he earns maybe in the afternoon or after Asr. And the Sheikh عبد الله said that if a person wants to earn something or eat something or drink something or even have a relationship with his wife, then it is preferable to choose this time, because there is definitely a blessing for it. And the Shaykh Abdullah, he also mentioned that Shaykh Abdullah, rahimahullah, he would prefer the early morning of Thursday for any child. One, because it is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and second is that this time has blessing.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا وفي أموالنا وفي ذرياتنا وفي سائر أحوالنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على محمد بارك الله فيكم أجمعين جماعة المسجد جعل لكم ضيافة لجميع ما تروح يا أخونا أي تفضل معنا
The Shaykh Abdullah concluded tonight's lesson by making supplication to Allah that He blesses us in every aspect of our life. And he supplicated to Allah to give us beneficial knowledge and beneficial action. And with this, we conclude tonight's lesson. And the Jama'ah of the Masjid, we invite you to go away from this time.
Hayyakum Allah. Thank you.